الصحفي لقوات الاحتلال في شاطئ رفح جنوب غزة. المقاومة اللبنانية تؤكد استهداف موقعين صهيونيين للتجسس على الحدود وتدمير محتوياتهما. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأت القوة البرية للجيش الإيراني مناورات ضخمة وسط البلاد تستمر ليومين بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية كالمدرعات والهجومية المتحركة وسلاح المروحيات. المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك أكد أن هذه التدريبات تجري بمنطقة نصرآباد في محافظة إصفهان وسط البلاد، مضيفا أن القوات انطلقت من 7 محافظات وستقطع مسافات طويلة للوصول إلى الموقع المخصص للانتشار. واعتبر جشك رفع الجهوزية القتالية للقوات البرية وتعزيز مستوى الردع أمام التهديدات المحتملة أهم أهداف المناورات، لافتا إلى مشاركة 200 مروحية بمجريات التدريب. أفادت مصادر محلية باستهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا ب10 صواريخ. وقالت المصادر إن الهجمات جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية موقعا للمقاومة في سوريا، مؤكدة وقوع خسائر بشرية ومالية كبيرة بقاعدة العمر، الأمر الذي اضطر واشنطن إلى أن تبعث برسالة مفادها أنها لا تنوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة. وفي العراق استهدفت المقاومة قاعدة عين الأسد الأمريكية غربية البلاد بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة، فيما وجهت ضربة مماثلة لقاعدة أمريكية مجاورة لمطار أربيل بمنطقة كردستان. واعترفت القوات الأمريكية بتلقيها ضربات موجعة في العراق وسوريا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. تخطت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم 25 حدود 7300 شهيد وأكثر من 18500 جريح. وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية من الأطفال إلى نحو 3000 طفل وأكثر من 1700 سيدة وفتاة، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة. من جانبها قالت مصادر محلية أن عمليات انتشال الجثام لا تزال مستمرة رغم وجود صعوبات كبيرة في إخراج الشهداء ومساعدة المصابين من تحت الأنقاض. استشهد 4 فلسطينيين اليوم الجمعة خلال اقتحامين لقوة الاحتلال لمدينتي جنين وقلقيلية، وأصيب 12 آخرون بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس وسط حملة اعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين. وذكرت مصادر ميدانية أن أكثر من 60 دورية عسكرية للاحتلال ووحدات من وحدة الاغتيالات الإسرائيلية الخاصة اقتحمت الليلة الماضية جنين ونشرت القناصة على أسطح المباني بمستشفى المدينة. على صعيد متصل، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم الجمعة أكثر من 70 فلسطينيا بينهم سيدتان وصحفي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وتأتي الاعتقالات في إطار حملة متصاعدة يشنها الاحتلال بالضفة تترافق مع حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم 21 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لمعركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري. أحبطت كتائب القسام عملية إنزال بحري حاول جيش الاحتلال تنفيذها على شاطئ رفح جنوبي غزة. بيان لكتائب القسام أكد أن مقاتلي المقاومة اشتبكوا مع جنود الاحتلال بعد اكتشاف العملية، مشيرا إلى تدخل سلاح الجو لإنقاذ القوة الصهيونية ليفر المهاجمون تجاه البحر تاركين خلفهم كمية من الذخائر. إلى ذلك قصفت كتائب القسام يافا وقاعدة رعيم العسكرية الصهيونية بالقذائف فيما استهدفت عاصمة الكيان تل أبيب برشقة صاروخية، ما أدى إلى إصابة 6 مستوطنين وصفت إحداها بالحرجة. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف موقع مسكاف عام الصهيوني بصواريخ المواجهة ما ألحق خسائر فادحة به. وأكدت المقاومة قصف حمية موقع السطح الصهيوني ما أسفر عن وقوع إصابة مؤكدة بجنود الموقع العسكري. وكانت قوات المقاومة واجهت ضربة إلى برج لقوات الاحتلال يحوي أجهزة الرصد والتجسس البصري واللاسلكي ما أدى إلى تدمير الوسائط التجسسية. ويواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءه على الأراضي اللبنانية، حيث قصف أطراف بلدة علم الشعب ومنطقة الغاسونة جنوبي البلاد. أطلق كيان الاحتلال الإسرائيلي قذائف الفوسفور الأبيض على بلدة عيت الشعب الواقعة على الحدود اللبنانية، وحول أبرز مستجدات التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
يبدو أن هناك يعني نيران تشتعل في موقع تلة المرج الذي يشرف مباشرة على بعض القرى الحدودية اللبنانية، وبالتالي يقع هو على ربوة تطل أيضا على مستعمرة مرجليوت، هذه المستعمرة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية. هذه النيران حتى الآن لا ندري إن كانت هي عملية استهداف لهذا الموقع أم هناك يعني اشتعال، لأن هذا الموقع أصبح ردمة ورجمة من الأحجار بعدما حولته المقاومة إلى طلل لم يعد طبعا يعمل من خلال أجهزته لا التجسسية ولا حتى الدبابات التي كانت تتمركز فيه، إلا أن هذه النيران تشتعل من داخل هذا الموقع، هذا الموقع الذي كان يتولى أيضا القصف على أطراف بلدة مركبة وحولة وأيضا ميس الجبل، هو يطل مباشرة على بعض البلدات الجنوبية. هذا الموقع أصبح الآن يعني بحكم الساقط عسكريا من خلال مرمى نيران المقاومة، بالتالي النيران تندلع من داخل هذا الموقع ومن طبعا حامياته التي تتوزع على أطرافه. مباشرة في الأسفل برج استهدفته المقاومة الإسلامية منذ يومين وأسقطت من عليه كل كاميرات التجسس والاستشعار المبكر وحولته إلى أعمى نهائيا، لم يعد يكشف أي شيء في الأراضي اللبنانية. لذلك نرى بأن هناك نوع من التصعيد التدريجي يحصل الآن في بعض المواقع الإسرائيلية التي لم ندري لماذا طبعا هذه المواقع تشتعل فيها النيران، إلا أننا علمنا بأن هناك نوع من البلبلة داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. بعض المعلومات تقول بأن هذا الموقع قد أخلي وبعض عناصر قوات الاحتلال التي كانت تتمركز فيه والتي أتت من خلال جيش الاحتياط أو جنود الاحتياط في الاحتلال الإسرائيلي هي تلوذ بالفرار وترفض أن تكون في هذه المواقع الأمامية المتقدمة. على كل حال الصورة تشي بأن هناك عمل ما داخل هذا الموقع، هو استهداف، هو شيء ذاتي، لكن ما نراه بأم العين هو بالفعل احتراق موقع تلة المرج مباشرة، هذا الموقع الإسرائيلي.
وأخيرا أدت حشود كبيرة من المعتصمين العراقيين على الحدود الأردنية صلاة جمعة موحدة نصرة لغزة، فيما طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد بقرار رسمي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر بعشرة صواريخ ردا على قصف موقع للمقاومة شرقي سوريا. كتائب والقسام تعلن إحباط إنزال بحري لقوات الاحتلال في شاطئ رفح جنوب غزة. المقاومة اللبنانية تؤكد استهداف موقعين صهيونيين للتجسس على الحدود وتدمير محتوياتهما. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض يقدم لحضراتكم عند 7:13 برنامج ظل الشيطان. العدل المنتظر يأتيكم عند 7:28. الثامنة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:15 على الهواء مباشرة. ألو طهران. عند 9:00 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يبدأ معكم في الساعة 10:00 تماما ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:00. قسم الأخبار وحصاد المساء. إيران والأدب الروائي في الساعة 11:30. عند 11:44 أحجاية ويهلنا. في الساعة 12:50 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب ومراوغات السياسة الأمريكية الساعية إلى الإبقاء على هيمنتها وسيطرتها على مقدرات شعوب ودول العالم في ظل التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
وفي هذه الحلقة نتناول خروقات المشرعين الأمريكيين لمبادئ العدالة واستخدام العدالة سلاحا ضد الديمقراطية. عنوان الحلقة: العدالة الأمريكية سلاح ضد الديمقراطية. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعين الأفاضل، لا يحتاج المرء أن يعرف حقيقة السلطة في الولايات المتحدة عندما يسمع الرئيس الأمريكي السابق ترامب وهو يقول ويعترف أن العدالة أصبحت سلاحا لمحاربة العدل نفسه. ترامب شهدت فترته الرئاسية أسوأ الأحداث والانتهاكات في الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بكل الأزمات والممارسات الإجرامية واقتحامات لمجالس تشريعية مع نكث للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لأغراض ومصالح ضيقة، ومئات الانتهاكات والخروقات الأخرى لسيادة العديد من دول العالم المستقلة التي لا تريد أن تنضوي تحت العباءة الأمريكية. واليوم يعلن ترامب من قاعة محاكمته أمام محكمة في نيويورك بسبب فساده المالي والاقتصادي والسياسي بأنه سيعود إلى رئاسة الولايات المتحدة من جديد في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، متعهدا بإنهاء ما أسماه المرحلة المظلمة في تاريخ واشنطن، ويقصد مرحلة مطاردته قضائيا في جرائم الفساد والخيانة.
أعزائنا الأفاضل، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية والباحث بالشأن الأمريكي من جامعة القاهرة، حول ما جرى في أروقة مجلس النواب الأمريكي من خلال عزل رئيس المجلس.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وضيفي في هذه الحلقة الدكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. دكتور، تفضلوا، كيف تقرأ ما جرى في أروقة مجلس النواب الأمريكي من خلال عزل رئيس المجلس، وهل تعتقد أن مثل هذه التصرفات نوعا من الديمقراطية؟
لا أعتقد أنه ما حدث في يعني أروقة مجلس النواب الأمريكي نوع من أنواع الديمقراطية، ولكن هي صراع إرادات. يعني أعتقد أنه هناك صراع داخل يعني أروقة المجلس ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، والعدد ما بين يعني كلا الفريقين عدد تقريبا متساوي، وبالتالي الصراع هنا صراع إرادات لفرض إرادة. نعلم جيدا أنه إحنا في موقف صعب للغاية بقرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والجميع يحاول استمالة أكبر عدد من المؤيدين، سواء بايدن ممثل عن الديمقراطيين أو ترامب ممثل عن الجمهوريين. وبالتالي يعني رئيس مجلس النواب نفسه حاول أن يمسك العصا من المنتصف، وبالتالي يعني حدث ما حدث، ويعني بعض الأعضاء من حزبه الذي ينتمي إليه هم من صوتوا ضده، طبعا عدد قليل، لكن حسم نتيجة تقارب الأصوات، حسم الموقف لصالح عزله، وهو الذي أصلا غير القواعد المنظمة لعزل أو التصويت على طرح الثقة به، لأنه كانت المسألة في الماضي 5 نواب، الآن نائب واحد فقط يمكن أن يطرح الثقة، وهذا ما حدث. أنا بشوف أنه يعني هي عملية كلها شكلية، لأنه في النهاية القوة الصلبة والمؤثرة في الإدارة الأمريكية هي من تحسم الأمر في النهاية فيما يتعلق ب من المرشح الذي سيأتي ومن سيصعد، لكن ما يحدث هو نوع من أنواع تصدير للرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي أن هناك ديمقراطية حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن هذا أبعد ما يكون عن النظام الأمريكي وما يتم فيه من يعني تجاوز لكل المعايير الخاصة بالعملية الديمقراطية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الكرام، هاجم الرئيس الأمريكي السابق ترامب الديمقراطيين، إضافة إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وزعم ترامب أن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي بايدن في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق: أنا أيضا أتقدم على بايدن كثيرا، إذا لم أكن كذلك فلن أواجه مثل هذه التجارب، شكرا جزيلا.
وتأتي المحكمة المدنية أيها الأفاضل بعدما خلص القاضي في نيويورك آرثر إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات، ونتيجة ذلك أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك في خطوة تعرف بأنها بمثابة عقوبة إعدام بحق الشركات. وبحسب خبراء لا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
نعم، وحول إعلان ترامب أنه سيعود إلى الرئاسة من جديد، وكيف يمكنه أن يجزم هذا الوعد بكل ثقة بالنفس؟ مرة أخرى نعود إلى حوارية زميلتنا.
طيب دكتور، ماذا عن محاكمات الرئيس السابق ترامب، وماذا نفهم من كلامه بأنه سيعود إلى الرئاسة من جديد، علما أن محاكمته ما زالت مستمرة؟
أعتقد أنه المحاكمات يعني التي يتعرض لها ترامب، حتى وإن كانت يعني محاكمات محقة على جرائم قام بارتكابها، إلا أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني تعترف بفكرة يعني الديمقراطية والقانون وتنفيذ القانون، وتصريحات دونالد ترامب بتؤكد ذلك وتدعمه حين يؤكد على أنه قادم لا محالة إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ده يعني بيؤكد أنه يعني فكرة دولة القانون مش موجودة، وأنه ما يتم. وإحنا شفنا أصلا كثير من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية كانوا بيرتكبوا مخالفات جسيمة وجرائم يعني يحاسب عليها القانون، ورغم ذلك كانوا بيستمروا. شفنا قبل كده كلينتون، شفنا جورج بوش، شفنا كثير من الرؤساء ارتكبوا مخالفات وكانوا معرضين للسجن، ورغم ذلك مرت الأمور واستمروا في مواقعهم. يعني أعتقد أن ترامب كان قبل حتى يعني صعوده للبيت الأبيض في المرة السابقة كانت بتحوم حواليه شكوك كثيرة واتهامات كثيرة، وعلى الرغم من ذلك استمر وصعد إلى البيت الأبيض واستمر في الحكم إلى أن يعني خسر الانتخابات الأخيرة. عشان كده هو بيؤكد أو يدرك إدراكا حقيقيا قواعد اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد هو لديه بعض يعني التطمينات ومن يعني القوى التي تحرك القرار وصانعة القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذه الحلقة من ظل الشيطان، تأتي لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. وعنوان حديثنا في هذا اللقاء: العدالة الأمريكية سلاح ضد الديمقراطية.
أعزائنا الكرام، بعد قرار غير مسبوق في تاريخ أمريكا وهو عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانقسام الداخلي بين الجمهوريين، وعلق متسائلا: لماذا ينقسم الجمهوريون على أنفسهم ولا يتوافقون ضد الديمقراطيين؟
ويشعر المقربون من ترامب أيضا بخيبة الأمل إزاء قرار عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه، وهم يتهمون الجمهوريين بالتعاون مع جميع الديمقراطيين في مجلس النواب للإطاحة برئيسه.
وهكذا تتلاعب المصالح الضيقة بقوت الأسر الأمريكية وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، حيث يجب عليهم أن ينتظروا أسابيع حتى تعقد جلسة اختيار رئيس مجلس نواب جديد في الكونغرس.
نعم، وصوت مجلس النواب الأمريكي على إقالة مكارثي في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما تم تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس. وتم تمرير التصويت بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.
نعم أيها الكرام، وحول اتهام ترامب خصومه بأنهم يستخدمون العدالة كسلاح، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، اتهم ترامب خصومه بأنهم يستخدمون العدالة كسلاح، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ وهل أن النظام الأمريكي هو نظام عادل فعلا؟
فيما يتعلق بتصريح ترامب حول استخدام خصومه للعدالة كسلاح، أنا أعتقد أن احنا يمكن أن نفهم من ذلك أنه يعني مفهوم الديمقراطية ومفهوم العدالة مفهوم يعني وهمي لدى النظام الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية ليس بها نظاما عادلا، وبالتالي يعني لا يعول من يلعبون في فناء السلطة على مثل هذه الأوراق التي يستخدمها خصومهم في توجيه اتهامات لهم من أجل إقصائهم من المشهد. وهو أكيد ترامب لديه يعني من الأدوات التي تمكنه من الرد على خصومه، عشان كده بيتكلم بثقة فيما يتعلق بأنه يعني صاعد لا محالة إلى الكرسي الرئاسي، وده بيؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تغيب عنها فكرة العدالة وتغيب عنها فكرة القانون وتغيب عنها فكرة حتى حقوق الإنسان.
نعم الدكتور محمد السيد أحمد، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا وشاكرين حضوركم.
مستمعينا الأفاضل، اللافت أن باتريك ماكهنري القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت قام بطرد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة من مكتبها في مبنى الكابيتول، وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان ووصفتها بأنها خروج حاد عن التقاليد، مضيفة أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسرت مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها خلال فترة ولايتها.
ومن الجدير بالذكر أنه فقط عدد قليل مختار من المشرعين في مجلس النواب يحصلون على مكاتب مخفية في مبنى الكابيتول، مقارنة بحضورهم المعتاد في مجلس الشيوخ. كل هذه الأحداث المأساوية ليست بأكثر من مؤشرات على قرب انهيار نظام السلطة الأمريكي و هشاشة هذه السلطة في الوقت الحالي.
نأتي وإياكم إلى هنا سمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، وقد تابعنا لقاءنا هذا تحت عنوان العدالة الأمريكية سلاح ضد الديمقراطية.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه ليست مجرد إقامة حكومة صالحة فحسب، بل هي حكومة إلهية شرعية مرتبطة بالسماء. فوجود هذه الحكومة الصالحة حكومة ولي الأمر، حكومة إمام العصر، حكومة صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بضيفنا الدائم في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم،
وشكرا لكم الله. وشكرا لكم على حضوركم معنا. مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. المحور الأول حول القضاء والقضاة في دولة الإمام، وحول الروايات الواردة عن هذا الأمر. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد، وانظرنا ودعنا ننظر إلى طلعته البهية يا الله، واجعلنا من المستشهدين بين يديه.
آمين رب العالمين يا رب.
نعم، وصل بنا الكلام في الحلقات الماضية حول العدل الإلهي في دولة الإمام، وكيف أن الإمام يحكم بين الناس بالفيوض الإلهية وبالرعاية الإلهية. لدينا روايات عدة، والآن ننظر في الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال
السلام. نعم.
قال إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالح أو طالح، ولأن آية للمتوسمين وهي السبيل المقيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنده علم الأولين والآخرين، بأنه عندما ينظر إلى أي شخص لا يحتاج، فقط يعرفه وينظر إليه يعرف أنه مرتكب المعصية أو لا، دون أن يعرض عليه أي أمر
أو المشكلة. نعم.
وقد ورد أيضا في نهج البلاغ، قال هذا في نهج البلاغة الخطبة 138 ومنهاج البراءة الجزء الثامن في صفحة 346، يقول الإمام فيريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة، وفي رواية ميت الكتاب والسنة.
نعم معنا.
إذن هنا الأمر يتحدث عن مسألة جدا مهمة. أولا، هذه السيرة التي كانت عندكم سوف يبينها الإمام بكل وضوح، كيف كنتم تتعاملون. هنا عبر عنها بأنها ميتة لأنه موجودة هي لكن لا يعمل بها. فقال يريكم عدل السيرة. نعم. العدل الذي كان عندكم ليس بعادل، ما كنتم تحكمون به ليس صحيح
سابق.
لكن كل هذا الذي موجود عندكم عندما يأتي الإمام ماذا يريكم؟ يريكم العدل الحقيقي الإلهي، أولا السيرة الحقيقية للعادل، ثم أنه هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي تحكمون به، والروايات والسنة الذي كنتم تحكمون بها هذا كان في زمنكم بما تفهمونه أنتم
أما الذي يفهمه الإمام غير ما هو عندكم، فلذلك أنتم أمدتم القرآن، أنتم أمدتم السنة، فكنتم تحكمون بما أوحت لكم أنفسكم، بما أرادت وتشتهي أنفسكم. أما الإمام لا، وهذا الذي ورد أنه سوف يأتي بكتاب جديد وبسنة جديدة، هو القرآن، هو لكن أنتم لم تفهموا ما هو المطلوب من القرآن، ما هو المفهوم من السنة. الإمام سوف يحقق هذا الأمر بالعدل الإلهي.
يعني الإمام على علم بالأمر يعني.
نعم، الإمام على علم بما كانوا عليه، ولو كانوا هم على السنة الصحيحة وعلى القرآن بما أمر الله وبما أنزل الله لاستمر معهم على هذا، ولا حال خروجه وغيبته. فإذا هو جاء بهذه الثورة انقلاب على ما كانت عليه الأمور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن سيريكم العدل الحقيقي والسيرة، وسوف يحيي ما أمدتموه من الكتاب ومن السنة. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يذهب الدنيا، أو لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود. إذن دولة آل داود كيف كانت؟ كانت دولة عدل، كان هو القاضي وهو الحاكم، وهو كان ماذا؟ لا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى بينة. إذن يحكم بحكومة آل داود، وباعتبار أنه من سلسلة واحدة،
يعني شبيه
مثله، لأن هم سلسلة الأنبياء، هكذا كما بينا في الحلقات السابقة أنه الأنبياء لابد أن يكونون من سلسلة طاهرة مطهرة، من أصلاب شامخة، يتناسلون بعضهم من بعض. هذا الذي ورد في زواج الرسول الأعظم من خديجة عندما خطبها أبو طالب، قال: الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا. لما؟ لأن الزواج الذي كان في الجزيرة العربية ليس بشرعي، أي بمعنى ماذا؟ زواجا إلهيا، فيه قوانين سماوية إلهية وحقيقية، يحتاجون إلى بطون وأرحام طاهرة وأصلاب طاهرة. إذن يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها بالحق. إذن هذه الرواية في البحار الجزء 52 صفحة 320.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل الروايات. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل الرواية مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعزائي المستمعين، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من المنتظرين ومن المستشهدين بين يديه يا الله.
آمين رب العالمين.
واقعا أنه الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي. كيف؟ قال: وستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام الأموال أنتم تقاطعتم وقاطعتم أرحامكم بأي شيء بالأموال فتجبى إليه الأموال نعم فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله ويملأ العرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية في غيبة النعماني في الجزء 26 من صفحة 237. إذن الإمام عندما سوف يكون ويحكم بالعادل أضف إلى ذلك أنه ماذا كل المشاكل هي من الأموال التي سوف تظهر الأرض فعندما يقول لهم تعالوا أنتم كنتم تتخاصمون تتقاطعون
لأجل المال
الدماء بواسطة المال هذا المال خذوه بما
تفضل
خذوه كم تريدون خذوا من هذه الأموال حتى لدينا في الروايات أنه حتى أنه الذي يأخذ يحثو حيث حثيا يأخذ الأموال يعني هكذا بالكفوف يأخذون لدرجة أنه يقول له تعال يقول ما أفعل بها الأموال مكدسة عندي في البيت فالعادل بسبب الأموال والقطيعة سوف تكون ماذا مبتذلة بين الناس فلا يحتاجون إلى مشاكل الأموال نعم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام طبعا ليس فقط أهل
الأموال
الكل هؤلاء المشكلة مشكلة الأموال عند التوراتيين عند أصحاب الإنجيل عند أصحاب الزبور عند الزرادشتية عند المانويين
جميع الأديان
الكل
جميع الأديان نفس المشكلة
لكن عندما تصل النوبة إلى الإمام هذا كله يلغى كله يصبح في متناول
الأيدي
نعم فإذا الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك هذا ما بيناه قبلا عهدك أين في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها
جميل
إذن هذه المسألة واضحة عند قضاة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه ماذا كل أمر مستعصي أنه هو يعرف طبعا ويحتاج إلى معرفة بما علمه الإمام لكن بعض الأمور المستعصية إذا استعصت يقول إذا استعصى عليك أمر فقط عليك طبعا هذا الفيض الإلهية المرسلة من الله سبحانه وتعالى هو يجعل هذه الإمكانية في أصحاب الإمام وقدرتهم على معرفة الأحكام انظر في كفك نعم واعمل بها بما فيها نعم قال تعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق جيد أما مسألة ثقافة الناس هذه الدولة كيف تكون ثقافتها كيف تكون التعامل كيف تكون معلوماتها
يعني متعودين على الفساد يعني قبلا يعني
طبعا لأنه وصلوا إلى مرحلة عالية من هذا الأمر وخاصة القضاة وصلوا إلى درجة عالية من الفساد فالله جعل بهم هذه الصفة عند هؤلاء حتى لا يكون هنالك مظلوم باعتبارتهم لا قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا هذا المجتمع ما هي ثقافته هذا ما سوف نبينه إن شاء الله
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل فاصل ونعود إليكم نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الروايات، الآن سيتحدث إلى ثقافة المجتمع وثقافة الدولة. كيف تكون الدولة متحضرة أو غير متحضرة؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أنه انتهينا من بحث القضاء وبحث القضاة وكيف أنه الدولة المهدوية تدار وكيف يكون مستواها في مسائل القضاء والعدل والحكم والحكومة، نأتي الآن إلى ثقافة الدولة وحضارة الدولة. باعتبار نحن إذا جئنا إلى أي دولة فمقياس التطور بأي شيء يقاس؟ يقاس تطورها بثقافة وحضارة البلدان وعلى جميع المستويات، سواء كانت مستويات علمية، مستويات ثقافية، مستويات اجتماعية، مستويات غيرها. نعم، على مستوى الفنون، على مستوى الأدب، على مستوى الشعر، على مستوى الإعلام، على مستوى بأنه هو هذا
جميع الثقافات،
هذا هو الذي يقاس.
نعم.
وطبعا ورد عند الكثير من الأدباء والكثير من المثقفين والكثير من رعاة هذه المجتمعات، حتى البعض قال بأنه، أنا أتذكر مقولة عندما قال: إذا أردت أن تعرف ثقافة مجتمع فانظر إلى موسيقاه.
جيد.
نعم. أو مثلا
إلى تأثير الموسيقى حول ثقافة المجتمع.
طبعا لها تأثير واضح، وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نبين، لدينا الكثير من هذه الأمور في قضية الفنون وقضية دولة الإمام ومستوى الفن الذي يكون. نحن نعرف بأنه الإمام يعتمد اعتمادا كاملا على الإعلام في دولته إن شاء الله، في قضية عندما نتكلم في هذه الثقافات المتعلقة بالتطور، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الإعلام، أي بأنه يختار أقوى دولة في الإعلام في ساحة الظهور، ألا وهي مصر.
نعم، مثل قضية كربلاء، يعني قضية الإعلام اللي هي سيدة زينب عليها السلام.
أحسنتم. نعم. لأنه قضية كربلاء لولا الإعلام الذي اتخذته السيدة زينب بأبي. نعم. وأمي لا طويت.
نعم.
نزيت. فلذلك مسألة الفنون ومسألة المسرح ومسألة السينما ومسألة الشعر ومسألة الأدب لها الأثر الواضح في قضية حضارات البلدان وحضارات الدول. فإذا تقاس الحضارة علميا ثقافيا اجتماعيا وغيرها بهذه المستويات. إذا فالثقافة المتمثلة في دولة الإمام المهدي عليه السلام تكون على أعلى مستويات التحضر والتمدن والرقي، لدرجة أنه اكتمال العقول البشرية في دولته المؤمل.
نعم.
أي بمعنى ماذا اكتمال هذه العقول؟ أنتم تعرفون أنه الإنسان في تكامل مستمر، الشعوب في تكامل مستمر، الحضارات في تكامل مستمر.
صحيح.
لأنه التكامل هو هذا العبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لهذه طبيعة الإنسان، هذه أنه الإنسان ينظر إلى تكامله لا أنه يرجع إلى الخلف.
نعم.
فلذلك أنه مسألة التكامل في المجتمعات مسألة مهمة. فمسألة التكامل العقلي والبشري تكون في أعلى المستويات. وهذا يذكرنا ببعض الروايات الواردة عن الأحاديث القدسية، عندما يقول: إذا بلغ ابن آدم 40 ولم يعرف طريق الله مسح الشيطان على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها أبدا. وفي مكان آخر قال: يقبله إبليس بين عينيه. لما؟ لأنه وصل إلى مرحلة 40 من العمر، وبعد ذلك إذا تخلف ولم يتحضر هنا بدأ النقص، بدأ السقوط، بدأ أنه شعره يبيض ولا يتلون، خلاياه تموت ولا تتجدد. ففي دولة الإمام يكون العقل البشري
شابا
قويا يانعا يتعامل بأعلى مستويات التعامل الفكري والأدبي والثقافي والعلمي.
نعم.
نعم، لأنه الرواية القدسية، الحديث القدسي الذي ورد بأن الله سبحانه وتعالى يمسح على رؤوس العباد كما سوف يتبين لدينا، على تكامل عقول الناس، تكامل عقول البشرية.
فهذه الروايات إن شاء الله التي سوف نطلع ونقرأها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف تبين لنا أن المستوى الثقافي كيف يكون، المستوى الفهم، مستوى الشعر، مستوى الأدب، مستوى الفن، مستوى السياسة كيف يكون، الناس كيف يتعاملون، تعامل العقل كيف يكون، تعامل الرجل مع زوجته كيف يكون، المستوى الثقافي في المجتمعات في البيع والشراء والاقتصاد كيف يكون، كل هذا سوف نبينه في الروايات.
جميل، أحسنتم جميل فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الأفاضل، قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول ثقافة الدولة المهدوية، تفضلوا.
أحسنت. إذن نحن ما قلناه في قضية تطور الدولة وتطور المجتمع وثقافة الدولة المهدوية الآن نعززها ببعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة. الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله وكملت بها أحلامهم. فقط يمسح على رؤوس العباد عقولهم تكتمل تصبح بأعلى مراتب الفهم، أي بمعنى أنه عقولهم تتكامل لدرجة ماذا؟ لدرجة أنه لا نقص فيها. جيد، هذه الرواية وردت في البحار جزء 52 من صفحة 328. الرواية الأخرى هي الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قالوا تون الحكمة في زمانه، يعني في زمان الإمام المهدي أيها الناس، الحكمة تكون في متناول يدكم، نعم تعطى إليكم هكذا.
معنى الحكمة اللي هي
المعرفة،
الثقافة، المعرفة،
المعرفة وأعلى مستويات المعرفة والثقافة تؤتون الحكمة، نعم في زمانه، حتى أن المرأة ماذا ما بها لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه في غيبة النعماني،
يعني تعرف الأحكام جميعا،
تعرف الأحكام، لا تحتاج تذهب إلى الشيخ، لا تحتاج تذهب إلى الجامع،
إلى الحوزات أو الجامعات،
رسالة عملية أصلا لا تحتاج، بأن الفهم الذي موجود عندها عندما ترى أي قضية هي تحكم،
يعني هي بالفطرة، يعني سوف
بالفطرة بواسطة المسح على رؤوس العباد
هي مجرد
بهذه المسألة العقول تكتمل. يعني هذا العلم هو ما يسمى بالعلم اللدني، ليس علم السبورة والكتاب والقراءة والدفتر والتعلم، لا
مجرد.
وإنما هكذا العلم الذي يوضع بالمسح هذا كيف؟ لأنه رواية المعراج التي وردت عن الرسول الأعظم عندما صعد إلى السماء السابعة، نعم، ووصل إلى بطنان العرش قال: أقبل يا محمد، أقبل يا محمد، فقال تقدمت، قال أقبل، فسألني فقلت لا علم لي إلا ما علمتني، فوضع يده بين ثديي على صدري، أحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا
أجبته.
فإذا التعلم الخفي والتعلم الذي من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت بهذه الطريقة وعن طريق عمود النور كما أسلفنا، وبهذه الطريقة اللدنية، الإمام باعتبار مفاض عليه بهذه القدرة، وبما أنه صاحب الأمر.
نعم.
وإذا سألنا الأمر ما هو، يقول كن فيكون، فهو صاحب الأمر، يقول للشيء كن فيكون. فعندما يمسح بيده على رؤوس العباد ماذا يمنحهم؟ تلك القدرة على معرفة كل شيء وعلى كل ثقافة وعلى كل معرفة وعلى كل لغة، لدرجة أن المرأة تحكم وتكون ماذا فقيها دون أن تذهب إلى الحوزة،
رائع،
دون أن تذهب إلى أي مكان، فهي تحكم بمعرفتها اللدنية التي منحها الإمام لها. إذن فقط هذه الرواية نقرأها ونكون في خدمتكم إن شاء الله. رواية عن أمير المؤمنين قال
السلام.
كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، ضربوا الفساطيط ويعلمون الناس القرآن كما أنزل في زمن الغيبة. نعم. يعني الناس هم يعلم بعضهم بعضا كما أنزل القرآن، يعني ليس بقرآنكم هذا، كما أنزل في زمن رسول الله، ليس كما تقرؤونه أنتم.
نعم. نعم.
ورواية عن الإمام الصادق قال العلم 27 حرفا، فجمع ما جاءت به الرسل حرفان فقط.
نعم.
فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين، فإذا قام قائمنا خرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. إذن كل العلم سوف يكون في آخر الدولة بيد من؟ بيد أصحاب الإمام وعند الناس في دولة الإمام عجل. نعم. الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه.
أحسنتم. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت، والحلقة كانت حول ثقافة الدولة المهدوية، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر من عواقب الدعم الأمريكي لا محدود للكيان الصهيوني. قصف